بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل أختي أسماء. أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام بخير يا شيخ.
وانت بخير أختي، أهلا وسهلا.
الله يسعدك. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أني قرأت قبل يومين أنه القطط يوم العيد بتختفي.
أي.
فهل أنه عشان بتشوف الملائكة، يعني صح هذا الحكي ولا لا؟ أو شو السبب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أجلكم الله، بول الإبل.
نعم.
بيستخدموه عشان الشعر وإشي زي هيك يعني. فهل فعلا هذا فيه إشي في علاج النبوي زي هيك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، من أختي دكتور، إنها قرأت على الفيس إنه إذا الواحد كان مقصر في الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى بما معناه يعني بيحكي للملائكة إنه شوفوا إيش إله مثلا من صيام اثنين وخميس، صيام الأيام البيض زي هيك، إنها يعني بتغطي التقصير في الصلاة. صح هذا الكلام؟
إن شاء الله.
ويعطيك العافية ودعواتك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم. مرحبا أختي. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
صباح حالك يا شيخ.
حياك الله يا أبو محمد.
لدي عديد من الأسئلة إذا سمح الوقت.
تفضل يا أبو محمد.
السؤال الأول، ماذا معنى هو حديث ولا لا صلاة تلو صلاة؟ زين.
إيه.
الثاني، صلاة الضحى غبة.
إن شاء الله.
زين. طيب، السؤال الثاني، هل يجوز الواحد يقول يا طويل العمر؟ أوكي. بالنسبة للإخوان المصريين، مثل لو واحد جاي عزي واحد يقول البقية بحياتك.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، مثلا يقول والنبي، ما أدري، هم عندهم عادهم، بس وش حكمه؟ هل عقاب ولا شيء؟ آخر سؤال، بالنسبة لتعلم اللغة الإنجليزية، مثلا بعضهم مثلا يتكلم مع نفسه للغة يقول مثلا أو ماي جاد، هل يجوز ولا ما يجوز؟ آخر سؤال، يعني أنه إذا صار شيء عندهم مهم بالنسبة للإنجليزيين وهذا، يقولون مكة بالنسبة لشيء، المكان اللي يجذب الأشخاص ولا الناس كذا اللي يسمونه، يقولون مكة.
لا، ما فهمت أبو محمد السؤال الأخير، ما فهمت، عفوا، إيش هو؟
وين؟
اللي تقول مكة، إيش مكة؟ إيش ما فهمت السؤال؟
مكة إذا صار يعني مثل مكان مهم عندهم ولا شيء، ولا في شيء يعني يجذب الناس له، يبذول اللي يقولوا المكة.
هذا عند غير المسلمين؟
إيه، يعني إنجليزيين ولا أشياء هذه.
ولا مسلمين من غير العرب يقولون الكلام هذا؟
لا، الإنجليزيين نفسهم، الإنجليز.
طيب يا أبو محمد، تسمع الجواب بحول الله. مرحبا. حياك الله. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة ل الصلاة، يعني الواحد هو جالس على الكرسي، بالنسبة للركوع يعني الواحد يركع، السجود بالنسبة للسجود، مثلا حين أنا في السيارة أو مثلا بصلي وأنا جالسة تعبانة ولا شيء، إذا بصلي وقت الركوع يعني أنزل نفسي شوية من هاي، بالنسبة للسجود يعني أنزل زيادة أكثر عن الركوع ولا بالعين؟
وأنت قادرة على السجود ولا مو قادرة؟
لا، إذا مش قادرة، إذا مثلا الوالدة مش قادرة مثلا تسجد على الأرض، تتعب إذا سجدت، فكيف تسجد؟ يعني تنزل أقل عن الركوع ولا بالعين؟
أبشر يا أم عبد الله.
شكرا ما تقصر.
مرحبا. إبراهيم. يا أبا إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أخوي.
كل سنة وأنت والأهل طيبين بألف خير.
أنت طيب، أنت طيب، بارك الله فيك، تقبل الله منه ومنك.
أمين يا رب. في سؤال من فضلك يا شيخ. هناك أخت لها أخ محبوس في السجن وتريد أن تخرج مالها، زكاة مالها، هل يجوز أن تعطيها لهذا الأخ المحبوس لأنه يحتاج لدفع مصاريف المحامي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني من فضلك يا شيخ على مسألة الذبيحة، يعني دجاج أو بقر أو غنم، ماذا يقال عند الذبح عند النحر؟ وهل يجوز للإنسان الذي لا يصلي أن يذبح؟ يقوم مؤمن كل شيء، لكن الصلاة هو مقصر في الصلاة، ليس نكرانا لوجوبها، وإنما هو تكاسل،
لكن يصلي أحيانا ويترك أحيانا.
نعم، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، تكاسل يعني، لا لنكران وجودها أو وجودها.
إن شاء الله يا أبا إبراهيم.
شكرا يا حبيبي، الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياك الله. أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا الشيخ، عند الأذكار الصباح عندما ينتهي في بعض من الناس يدمع كفيه ويمسح شيء ويمسح على جميع جسمه. السؤال الأول. والسؤال الثاني، عندما المؤذن يقيم الصلاة في بعض من الناس يقول قامت ودامت.
أيه.
السؤال الثالث، في شخص يعني وكل بأن يذبحون أضحيته في خارج الدولة، الدولة عارفة أيده وذبحوا أضحيته في يوم العيد.
كيف 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 السؤال الثالث؟ شخص
يعني
وكله؟
الثالث شخص وكل بأن يذبحون أضحيته خارج الدولة.
طيب.
خارج الدولة ما عيده.
ما عيده.
هو ذبحوها مع عيد من هنا.
كيف ما عيده؟ يعني هم بعدنا عيدوا.
هم بعدنا يوم الأربعاء عيدوا.
أي وإحنا الثلاثاء عيدنا.
هم طيب ذبحة ولا ضحية يوم الثلاثاء مع النعنة.
الله المستعان. طيب.
فهو يعني يوم العيد كان صار كلام بيني وبينه، قلت ما يجوز، يقول لا يجوز، أنا عيد. طيب. وهو أنا موكلنا في الأمارات أو خارج الدولة، هو يذبح على طول.
طيب طيب أبو علي أبشر.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل يا أم ليلى. أم ليلى من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنك يا شيخ.
آمين آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل صحيح أن نهاية صلاة المغرب بعد الأذان بخمسة عشر دقائق؟
طيب.
سؤال ثاني، ما حكم لباس الثوائب التي فيها علم بلد غير مسلم؟
لباس ايش؟
لباس فيها علم بلد غير مسلم.
طيب ثلاثة.
لا خلاص، بارك الله فيك.
طيب مرحبا، عليكم السلام. تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله عليك، العام أنت بخير، تقبل الله منه ومنك.
شيخ، الوالدة بدأت تصوم اليوم الثلاثة البيض.
إيه.
عادي تصوم اليوم وبكرة وبعد بكرة؟
إن شاء الله يا علي.
شكرا شيخ.
مرحبا. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أريد أسألك الحين بالنسبة لصورة الكهف، الوالدة مثلا تقرأ ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل مثلا بعد الساعة 12 أو بعد صلاة المغرب، فهل يعتبر أنه صورة الكهف يعني خلاص قرأتها، ولا لازم ترجع تقرأ مرة ثانية يوم الجمعة؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا كان عندي يوم عرفة بقيت مجموعة أسئلة طبعا ما استطعت الإجابة عليها، وذلك ذهاب الوقت بالنسبة للبرنامج، ويعذروني الإخوة والأخوات اللي اتصلوا في يوم العرفة، وأنا وعدتهم إن شاء الله بأني أجيب على أسئلتهم. الأخ طبعا فواز من عجمان سأل يقول هل يجوز لمقيم مغترب في بلد أن يوكل شخص في ذبح الأضحية؟ طبعا تعرفون بأن وقت الأضحية انتهى، لكن بالنسبة للجواب هذا علم، ما في بأس الإنسان يتعلم، ليس شرطا أن يكون السؤال عن الأضاحي في يوم الأضاحي، بل يتأكد الأمر أن الناس يسألون قبل وقت الأضاحي ويسألون طوال العام حتى يكون عندهم علم. عموما الجواب نعم، يجوز له أن يوكل شخصا بذبح الأضحية عنه في بلده أو في أي بلد آخر، ولله الحمد والمنة. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول ولدها اشترى لها ذبيحة وقال لها أنا اشتريتها لك علشان تضحين، تقول أنا حابة أني أنا أشتري وأضحي، تقول ما حكم ذلك؟ عفيفة تقبل الله منا ومنكم، أكيد إن شاء الله أنكم ذبحتم ضحاياكم، ما في شيء. أي إنسان جته شات أو أضحية هدية أو هبة ها وملكها يجوز يضحي فيها. أي إنسان أهدي إليه شيء مثلا، يعني خاصة من بهيمة الأنعام، أهدي له جمل، ناقة، بقرة، جاموس مثلا، أهدي له شات، عنز مثلا، وتوفرت فيها الشروط الشرعية لصحة الأضحية، يضحي الحمد لله. فابنك مأجور على يعني هذه الهدية وهذه الهبة لك، وأنت مأجورة على الأضحية. ولذلك أي إنسان تجي هدية أضحية وقالوا له والله هذه مني لك مثلا وملكها خلاص دخلت تحت ملكي، يضحي فيها ولله الحمد. وما ينبغي للإنسان أن يرد الآخرين، لأنها أحيانا قد يكون الإنسان يريد التحبب التودد، مثل العيال مع والديهم مثلا، مثل الإخوة، لا تردونه، خذوها وضحوا فيها ولله الحمد لكم الأجر، خلاص دخلت ملك الإنسان. منى من العين بارك الله فيها سألت تقول بالنسبة لقيام الليل، تقول عادي نصلي الساعة 10 مثلا الفرض، وبعدين عفوا تقول أصلي الفرض وبعدين سنة العشاء وأربع ركعات وبعدين الشفع الوتر. أختي منى بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي العشاء وكان ممن لا تجب عليه الجماعة، فما في بأس أن يأخرها إلى منتصف الليل، قبل منتصف الليل صلينا العشاء. بعض الناس الآن يقول لك أنا أبغى أصلي العشاء مع الشفع والوتر، يأخر صلاة العشاء، يأخرها، ما في بأس ولله الحمد، ما دام أن الإنسان ما وجبت عليه صلاة الجماعة اللي هو الذكر البالغ. أما المرأة في البيت أو المريض مثلا يجوز يأخر صلاة العشاء، تأخرين صلاة العشاء، وإذا صليتها في وقتها يجوز أنك تصلين قيام الليل الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12 أي وقت، ما دام ما وصلت إلى أذان الفجر، هذا كل وقت لي صلاة الليل. صلين أربع ركعات مثلا بعد العشاء، هذا مثل ما ذكرت، الساعة 10 تصلين أربع ركعات وبعدين الشفع والوتر كما ذكرت، الأمر طيب ولله الحمد والمنة. منى تقول يعني بالنسبة لتقسيم الأضاحي، تقول يعني ما عندنا يعني فقراء أعرفهم، في عمال يشتغلون في المتجر، تقول نعطيهم. منى بارك الله فيك، أولا نفي فكرة أنه ما في فقراء غير صحيح. الله عز وجل من سننه الكونية القدرية خلق الغنى والفقر، خلق الأغنياء والفقراء، هذه سنة كونية قدرية. أغنى بلد في العالم تجدين في فقراء، ولذلك بعض الناس يقول لك أنا ما أدري. نفي الشيء لا يعني عدم وجوده، نفي العلم بالشيء لا يعني عدم وجوده. فأنت بارك الله فيك عندك خطوات يا أخت منى، تتصلين بالجمعية الخيرية، تتصلين بالهلال الأحمر، تتصلين مثلا إمام المسجد، إمام المسجد في الغالب أئمة المساجد عندهم فكرة عن اللي في الحي من الفقراء المساكين، توكلين شخص مثلا من الأشخاص يودي لك الصدقة هذه، أو مثلا ثلث الأضحية اللي عندكم في المتجر مثل ما ذكرتي. طبعا ليس كل من يشتغل في المتجر فقير، لكن ممكن تعطينه من باب الهدية، وفيه يشتغلون في المتجر أحيانا فقراء، خاصة اللي يوصلون هذول، هذا فقير يعني راتب قليل جدا. عموما ما في بأس تعطينهم بارك الله فيك. ومنى تقول يعني بالنسبة لي يعني تقول في عائلة ممكن أعطيها من يعني الصدقة، هي فقيرة وتأخذ أدوية من صندوق الزكاة، وممكن أيضا نعطي الصدقات اللي في الدكان. منى بارك الله فيك، عندنا شيء اسمه الزكاة وشيء اسمه الصدقات وشيء اسمه الهبات وشيء اسمه العطايا وشيء اسمه الهدايا. هذه بالنسبة للتصرفات المالية، التصرفات المالية. الزكاة يجب على المسلم أن يتقيد بالأصناف اللي ذكرهم الله عز وجل في القرآن، في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، الفقير اللي ما يجد شيء معدم، والمساكين، المساكين اللي يجد نصف كفايته، عنده دخل لكن ما يكفيه، العاملين عليها، هذه تابع لولي الأمر، هو اللي يوظف الناس يعني في جباية الزكاة، المؤلفة قلوبهم، هؤلاء أيضا من اختصاص ولي الأمر في قضية إعطاء قوم يعني يحبون الإسلام، يدافعون عن الإسلام، يتألف قلوب هؤلاء. وفي الرقاب هذه قديما، الغارمين الشخص المديون بحق وليس بباطل وما عنده قدرة على السداد، هذا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله هذا الجهاد، نص جميع أهل العلم على أن هذا الجهاد الشرعي الذي له راية وإمام خلف ولي أمر. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به يعني انقطعت به الحبال والسبل وما عنده قدرة يشتري مثلا أو أنه يصل إلى أهله، سواء شراء تذكرة أو مثلا ما يتعلق بسيارته، ما عنده ولا عنده شيء مثلا يسحب منه مثلا، هذه الزكاة. الصدقة يا أخت الفاضل بابها واسع، يجوز الصدقة على الأغنياء، غني مليونير يجوز أن تصدق عليه، يجوز الصدقة على الوالدين، على الأولاد، على الزوجة، على الأقارب والأرحام، حتى على من تجب على الإنسان نفقته يتصدق. الصدقة على البهائم هذه صدقة، هذه كلها صدقة. فأنت سألتيني قلتي لي يعني عائلة تأخذ من صندوق الزكاة الأدوية، إذن فقيرة، هذه تستحق الزكاة وليس الصدق، هذه تستحق الزكاة وليس الصدق. عموما تتصدقين عليهم جزاك الله خير. العمال اللي في الدكان، صاحب الدكان في الغالب أنه مقتدر يعني غني ما يعطى من الزكاة، لكن تحبين تتصدقين عليه ما في بأس. لكن العمال، عمال التوصيل والتحميل والتنزيل، هؤلاء في الغالب فقراء، تتصدقين عليهم، تزكين عليهم، بارك الله فيك. سناء من المغرب بارك الله فيها تقول الأخت تسكن مع أبوها، وتقول عفوا تقول الأخت تسكن في أوروبا وتريد أن تضحي في المغرب، تقول طبعا هذا سابقا، تقول يعني العيد سيكون في المغرب يوم الأربعاء والعيد عندنا هنا يكون يوم الثلاثاء حسب ما ذكرت. أختي سناء بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يريد أو وكل شخص في بلد، وكل شخص في بلد وهذا الشخص العيد اللي في الوكيل طبعا العيد اللي في بلده قبل أو بعد بلد الموكل، العبرة ببلد الوكيل، بولد ببلد الوكيل. مثل السؤال اللي وردنا اليوم من الأخ أبو علي، أبو علي من الشارقة، نفس السؤال، نفس السؤال. ولذلك أخت الفاضل أنتم في أوروبا عيدتم الثلاثاء وفي المغرب الأربعاء، إذن يلتزم الوكيل بأنه يضحي يوم الأربعاء، المفترض طبعا الآن انتهى، المفترض أن يضحي يوم الأربعاء، ما يضحي يوم الثلاثاء اعتبارا بحالكم أنتم أو حالنا نحن مثلا في الخليج، نحن عيدنا يوم الثلاثاء، أغلب الدول العربية عيدنا الثلاثاء. فالعبرة بولد ببلد الوكيل وليس ببلد الموكل. فبالنسبة لك أنت قلتي يعني العيد سيكون الأربعاء، إذن يذبح الأضحية الأربعاء. وكذلك أخوي اليوم أبو علي من الشارقة، بالنسبة لهذا الشخص لا شك بأنه أخطأ حينما ذبح يوم الثلاثاء اعتبارا ببلد الموكل، أخطأ، أخطأ، وإنما العبرة ببلد الوكيل، ببلد الوكيل. فإذا أحب الموكل أن يضمنه هذه الأضحية له ذلك، يضمنه، له الحق في ذلك. أما إذا قال لا يعني هذا جاء يجهل الحكم وما عرف إلا متأخر وحب أن يسامحه، ما عليه شيء في مثل هذا الأمر، خاصة وأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الأضحية سنة. سناء من المغرب تسأل تقول متى يعني تصح الصلاة المفروضة على الولد والبنت، يعني هل هي من 10 سنوات؟ أختي سناء بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يتعلق بوجوب الصلاة على الأولاد من الذكور أو البنات، إنما تجب في حال البلوغ، بمعنى إذا بلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى جرى عليه القلم، يبدأ الملكان يكتبان الحسنات والسيئات. بالنسبة لي قبل البلوغ يعني سن السابعة أو سن العاشرة، يجب على الوالدين أن يأمر الأولاد بالصلاة، ولذلك المسألة كثير من الناس غير واضحة عنده، غير واضحة عنده. ففي سن السابعة إلى العاشرة المكلف الوالدان أو الوالدين مكلفان، الوالدان مكلفان أو مكلفين بأمر الأولاد بالصلاة. فإذا كان الوالد سواء كان أما أو أبا تساهل في هذا، الذي يأثم الوالد وليس الولد، اللي يأثم الوالد، والتعبير بالوالد يشمل الأم والأب، الأم والأب فهما يأثمان إذا ترك الولد في هذه الفترة. أما الأولاد فما يجري عليهم القلم قبل البلوغ، ولذلك الإثم على الوالدين إذا فرط في قضية الأمر بالصلاة. أما إذا أمر بالصلاة وبذل الأسباب والولد ما استجاب لا يأثمان في مثل هذه الحالة. بالنسبة للولد إذا بلغ سواء كان ذكر أو أنثى جرى عليه القلم، يعني الآن تبدأ حساب الملكان يكتبان الحسنات والسيئات بالنسبة لي، بالنسبة لهذا الولد. بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. لاحظي الأمر متجه إلى من؟ إلى الوالدين. مروا أولادكم. فإذا بلغ الولد خلاص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، قال: وعن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ. خلاص منذ البلوغ يبدأ الملكان بكتابة الحسنات والسيئات. أم أحمد من الشارقة تسأل أو سألت تقول: بالنسبة لصلاة الضحى، تقول صليتها بعد شروق الشمس 20 دقيقة، وقبل الظهر بنصف ساعة أيضا صليت 4 ركعات بنية الضحى، يعني هل هذا يعني يجوز؟ أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز. فوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة، وينتهي بأذان الظهر اللي هو الزوال، علامة أذان الظهر. هذا كل وقت لصلاة الضحى. وليس من شرط صلاة الضحى إذا كان أكثر من 2 ركعتين أن تكون متواليتين، فيجوز لك أن تصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 2 ركعتين، وتصلين الساعة 9 2 ركعتين، والساعة 10 2 ركعتين، والساعة 11 2 ركعتين، ما في بأس ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي 4 ركعات في بيته قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم من الضحى، من الضحى يصلي 2 ركعتين ثم 2 ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. أم أحمد تقول: أنا أي عمل أعمله مثل إماطة الأذى والصدقات وغير ذلك، أقول رب اجعل لي يعني من عملي كذا وتقبلها مني وآتي بالدعاء الآخر. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان حينما يقدم على العمل حتى يكون العمل مقبول لا بد فيه من شرطين. الأول الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لأن يكون هذا العمل خالصا لله، وضد الإخلاص الرياء، الرياء يعني أن يرائي بعمله أو يريد الدنيا مثلا بعمله الديني الشرعي، هذا يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل. الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نعبده جل وعلا، وذلك باتباع نبي عليه الصلاة والسلام فيما يبين عن الله، فيما يبين عن الله. فما ذكرتيه من الأعمال الصالحة، إماطة الأذى عن الطريق، الصدقات، ذكر الله عز وجل، هذا كل أعمال صالحة طيبة. قضية أنك عند كل دعاء تدعين الله عز وجل، أنا ما أحفظ في هذا نص، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا قال اللهم تقبلها مني، أو اللهم تقبل مني كما تقبلت من عبدك داود مثلا، أو بدعاء سليمان أو شيء، ما أحفظ هذا. لكن يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، يعني يجوز الإنسان أن يدعو الله عز وجل: اللهم بحبي لك، بحبي لنبيك، اللهم بإقامتي للصلاة اغفر ذنوبي، اللهم بحرصي على، اللهم بقراءتي لكتابك العزيز اشفي مريض مثلا. يجوز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالح، لكن عند كل عمل تأتين فتقولين هذا الدعاء اللهم رب اجعل هذا كذا ما يحتاج يا أخت الفاضل، لأن العمل إذا توفر فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة قبل بإذن الله جل وعلا. لكن إذا احتجت أن تتوسلي إلى الله بهذه الأعمال الصالحة ما في بأس، مثل ما قال جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وغير ذلك من الآيات. وحديث عندنا أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، بصالح أعمال. لكن أنا ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة كان عند كل عمل صالح يدعو بهذا الدعاء، أنا ما أحفظ في هذا شيء. بارك الله فيك. أم أحمد أيضا سألت تقول: يعني بالنسبة لدعاء نبي الله سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إلى آخر. تقول: يعني أنا أزيد أحيانا أقول هذا الدعاء: وأصلح لي في ذريتي، هل أتقيد بهذا الدعاء أو لا بأس بالزيادة؟ أخت الفاضلة، دعاء الأنبياء جميل، هناك يعني أدعية عظيمة للأنبياء ذكرها كتاب ربنا جل وعلا، ولذلك طيب أن الإنسان يدعو بدعاء الأنبياء. وما في بأس لو يعني جمعت يعني أدعية الأنبياء، أو مثلا مثل ما يحصل من التلفيق مثلا بين الأدعية، ما دام أنها في كتاب الله عز وجل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، ما في بأس. طيب، لأن هذه سمى التلفيق بين أدعية واردة في الكتاب وفي السنة. آية من العراق سألت تقول: واحد من أقاربنا تزوج زوجة عمه بعدما توفي، هل هذا حلال؟ آية بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة عمه وزوجة خاله، بل وزوجة أخيه إذا طلقها أو توفي عنها، وش المانع؟ الله عز وجل أباح هذه المرأة، والحرمة مؤقتة، الحرمة مؤقتة. فإذا مات مثلا رجل عن امرأته، سواء كان خال او عام، عفوا، سواء كان عم او خال او اخ، ها، يجوز للإنسان ان يتزوجها ما دام انه فارقها وانقطعت العلاقة بينهما، انقطعت علاقة الزواج بينهما، يجوز ولله الحمد. وين المشكلة فيه؟ يعني اذا انت الان تقولين تزوج زوجة عمه بعد ما مات، طيب يجوز يتزوج زوجة اخيه إذا طلقها أو مات عنها، إذا طلقها أو مات عنها. لذلك بعض الناس للأسف ينكر هذا ويستنكر ويستقبحه بناء على أعراف وعادات، وهذه مضادة لدين الله، مضادة لشرع الله، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. ولا يجوز لأحد أن ينكر على آخر أن يتزوج زوجة عمه أو زوجة خاله أو زوجة أخيه ما دام أن العلاقة قد انقطعت بينهما. سعيد بن أبوظبي يقول: أنا وكلت واحد من عيالي أن يضحي عني، يعني طبعا هو الأسئلة هذه كلها كانت في الأضحية أيام الأضاحي. عموما بالنسبة للشخص، يعني إذا وكل شخص آخر في أن يضحي عنه، هذا لا يعني بأنه هو لا يمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار الوارد في حديث أم سلمة عند مسلم، لا، العبرة من حيث الأخذ من الشعر أو الأظفار أو البشرة بالموكل صاحب الأضحية، كونك وكلت أو لم توكل. أما تقول: لا، أنا السنة هذه ماني مضحي، أنا لا أريد أن أضحي، خليت الولد يضحي في البيت، نحن عايشين في بيت واحد، نعم هو الذي يمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار. ومسألة هذه المسألة بحثناها بحث طويل جدا لعلكم تذكرون، يمكن بعض الناس سمع لأول مرة هذا الكلام، لا، فيه لي جواب طويل جدا، ذكرت كلام العلماء في حديث أم سلمة وكيف الجمهور وجهوا، في بعض العلماء حملوا النهي على التحريم والجمهور حملوا على الكراهة التنزيهية، ذكرنا هذا في من يتابعنا ويعرف هذا الشيء.
أبو الأخ سعيد يقول هل في دعاء عند ذبح الأضحية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحة سواء كانت أضحية أو عقيقة أو أي ذبيحة أخرى، يقول أولا وجوبا بسم الله، هذا واجب، ولذلك أي ذبيحة يتعمد الذابح عدم ذكر اسم الله فلا يجوز أكلها، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وللأسف الشديد يوجد بعض الناس خاصة عند الأضاحي ينشغلون، وربما بعضهم بسبب كون الأضحية ناقة مثلا أو جمل أو بقرة ينشغل في قضية إضجاعها أو في مثلا عقلها وهي واقفة مثلا، وينسى التسمية، وهذا غلط، وهذا حقيقة خطر على الأضحية. بعض العلماء يقول الذبيحة لا تؤكل إذا لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عمدا أو نسيانا، هذا قول محترم عند كثير من عند في بعض المذاهب الفقهية. القول الراجح أن الإنسان إذا تعمد ترك التسمية لا يجوز أكل الذبيحة، أما إذا نسيها فيجوز، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، وربنا جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. بعد ذلك يقول الله أكبر، وهذه سنة، يقول الله أكبر سنة، وبعدين يقول اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، هذا بالنسبة للأضحية طبعا، اللهم عني وعن أهل بيتي مثلا. أما قضية أن يأتي بأدعية ما أحفظ في هذا الشيء، بارك الله فيك. أسماء من الأردن اليوم سألت مجموعة أسئلة، تقول يعني قرأت قبل يومين بأن القطط يوم العيد تختفي، وهل يعني معنى ذلك أنها يعني ترى الملائكة؟ وأختي أسماء من الأردن بارك الله فيك، والله ليس عندنا نص لا في قرآن ولا في سنة ولا في أثر أن القطط تختفي يوم العيد، بل أزيدك بأن حتى في الواقع ما عندنا شيء من هذا. أنا شايف يوم العيد قطط، أنا شخصيا شايف يوم العيد قطط. فالمقصود بأن هذه خرافة من الخرافات، يمكن شخص في ذاك اليوم القطط اللي في حارته ولا اللي حوله ما شافها وطلع هذه الإشاعة، هذا كلام غير مقبول لا شرعا ولا عقلا، بارك الله فيك. أسماء تسأل عن بول الإبل، تقول يستخدم يعني لأجل الشعر، تقول هل يعني جاء في العلاج النبوي شيء من هذا؟ أختي أسماء بارك الله فيك، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القوم الذين جاءوا المدينة وقد اجتووا المدينة، أصابتهم حمى يثرب، حمى المدينة، أصابتهم حمى المدينة ووهنت أبدانهم وصفرت ألوانهم، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وهذا حديث صحيح معروف، يشربوا من ألبانها وأبوالها، فسبحان الله ذهبوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، صحوا أصبحوا سبحان الله في عافية وصحة. وهذا الحديث حديث صحيح، ويعني لا حاجة لنا إلى أننا والله لا بد أن نخضعه تحت المجهر والمعامل، هذا حديث الصادق الذي لا يكذب صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الذي قال جل وعلا في حقه والذي جاء بالصدق وصدق به، ولذلك ما في حاجة أن نبحث. ومع ذلك أنا في نفسي قرأت بحث لي يعني جهة غير مسلمة يعني يذكرون بفوائد هذه المسألة وهي خلط اللبن بالبول، والعرب قديما وإلى عهد قريب النساء يستعملن بول الإبل في قضية الشعر وتقويته وإطالته، معروف هذا الشيء، وهذا ليس على سبيل الوجوب، وليس كل الناس عندهم شامبوات وصابون ومنظفات، العرب قديما ما عندهم مثل هذا الشيء، وهذا بالتجربة يذكرون هذا الشيء. وأؤكد على أن المسألة ليست على سبيل الوجوب ولا على سبيل كذا، وإنما هذا من باب على سبيل الإرشاد، على سبيل الإرشاد. فإذا سألتيني هل يوجد في السنة، نعم يوجد في السنة بارك الله فيك، قضية والله استخداماته في الشعر في غير التجربة، على أنه قديما كان يستخدمونه في الشعر في غير يعني مسألة ثانية. وعندي مسألة أخرى وهي أن المذاهب الأربعة الفقهية، المذاهب الأربعة الفقهية على أن المأكول لحمه طاهر بوله، على أن المأكول لحمه طاهر بوله، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، كل مأكول اللحم طاهر البول. يعني شخص الآن مع الإبل وأصبح مثلا جاءه شيء من رشاش بول الإبل ويريد أن يصلي ما عنده إلا ذهب يصلي فيه ما فيها شيء. الشخص مع البقر مثلا وجاء من روث البقر أو من بول البقر مثلا شيء على ثوبه أو حرمة مثلا ويبغى يصلي وما عنده فرصة يغير يصلي ما فيه صلاة صحيحة باتفاق الأئمة الأربعة. ها باتفاق الأئمة الأربعة على أن المأكول لحم طاهر بونه. أسماء سألت تقول أختي قرأت تقول إذا قصاصة أو قرأت شيء تقول إذا كان هناك شخص مقصر في الصلاة يقول الله عز وجل للملائكة انظروا هل له من صيام هل له من كذا. أختي أسماء بارك الله فيك طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا هو الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان الذي عنده خلل في صلاة الفريضة أو نقص مثلا أو حصل عنده أحيانا تأخير ويروح يقضي لا شك بأن الأجر ينقص والصلاة ناقصة. اللي يكملها السنن سواء السنن الرواتب أو السنن المطلقة أو قيام الليل أو صلاة الضحى هذه كلها تكمل الفريضة بإذن الله جل وعلا. أما أي أن مثل ما ذكرت يقال انظروا هل له من صيام ما أحفظ في هذا شيء ما أحفظ في هذا شيء. لكن أهل العلم يقولون من وقع في ذنب طبعا الذنب يا أخواني يا أخواتي ليس بالضرورة أن يكون معصية. اللي أشد من المعصية ترك الواجب هذا ذنب أيضا. اللي ينام عن صلاة الفجر هذا ذنب هذا ذنب. اللي يتأخر في إخراج الزكاة هذا ذنب. أي واجب لا يأتي به الإنسان هذه معصية عظيمة أشد من بعض المعاصي التي هي الذنوب والآثام. فالمقصود بأن من وقع في معصية فإن مع التوبة إلى الله عز وجل يكثر من العمل الصالح مثل ذكر الله مثل الاستغفار مثل الصدقة مثل الصيام مثل بر الوالدين صلة الأرحام بر الخالة. أيضا ورد في الحديث الخالة على وجه التحديد خالتك مثلا على وجه التحديد وغير ذلك من الأعمال الصالحة. هذه كلها بإذن الله سبب من أسباب يعني التكفير هذه الخطايا وأيضا أن يرجع الإنسان إلى طريق الطاعة وطريق العبادة. أبو محمد من السعودية سأل مجموعة أسئلة يقول هل هذا حديث لا صلاة تلو صلاة؟ أخي أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذا الحديث بهذا اللفظ لا أحفظ شيء من هذا، وإنما المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصل الإنسان صلاة بصلاة إلا أن يخرج أو يتكلم. هذا من حديث معاوية رضي الله عنه. ولذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة يكره له كراهة شديدة أن يقوم فيصلي مباشرة مثل ما يصنع بعض الناس الآن. نشوفهم في المساجد يسلم الإمام يقوم مباشرة ويأتي بالسنة، هذا غلط، هذا وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والكراهة شديدة بل بعض العلماء حرم ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا أهلك من كان قبلنا لأنهم خالفوا الأنبياء خالفوا الأنبياء. فالشخص الذي ينتهي من الصلاة ما يقوم يصلي مباشرة، لا يأتي بالأذكار يأتي بالتسبيحات والتهليلات، وإذا أبى عنده شغل ولا عنده شيء يطلع يتحرك يعني يخرج خارج المسجد يصلي في بيته أو يصلي في مكتبه أو يصلي في متجره. أما يصل صلاة بصلاة هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو محمد يسأل عن صلاة الضحى يقول هل هذا حديث صلاة الضحى غبة؟ أبو محمد بارك الله فيك هذا ليس بحديث، وإنما هذا ذكره العلماء الذين يذهبون إلى أن صلاة الضحى مستحبة وليست سنة مؤكدة. ومستحبة معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما واظب عليها. وغب المعنى الغب تصلي يوم وتترك يوم، هذا المعنى تصلي يوم وتترك يوم. هذا على قول من يذهب إلى أن صلاة الضحى مستحبة وليست سنة مؤكدة. أما من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة فيقول صلاة الضحى يوميا ولله الحمد والمنة ولا تصلى غبا. أبو محمد يسأل يقول ما حكم عبارة طويل العمر أو كذا؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأعمار محسومة ومكتوبة، فالله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. الأمر الثاني يجوز للإنسان أن ينادي مثلا وجيه، ينادي والده، ينادي عالم، يقول أطال الله عمرك، أطال الله بقاءك، يا طويل العمر مثلا. وإن كان بعض العلماء يستحب تقييدها بالطاعة، يقول أطال الله عمرك على طاعته، أبقاك الله على طاعته. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال له رجل يعني أطال الله بقاء، قال ذاك أمر مفروغ منه، ولم يقل له هذا حرام ولا كذا. ولذلك يجوز للإنسان أن يقول لوالديه، يقول لعالم، يقول لوجيه، يقول لولي أمر، يقول له يا طويل العمر أطال الله بقاءك. والأفضل أن يقيده بمثلا على طاعته، يكون هذا أفضل كما نص على ذلك العلماء. أبو محمد يسأل يقول ما حكم قول البقية في حياتك؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه العبارة محتملة، فإذا كان المقصود البقية في حياتك مما تبقى من أجلك ما في بأس، لأن ما في أحد يعتقد بأنه يخلد. وأما إذا قصد بأن البقية في حياتك أنت في هذه الدنيا، فهذا أعتقد ما أحد يقوله، والأفضل ترك هذا، حتى لا ما دام أن مثل هذه الألفاظ مشكلة وفيها اشتراك فتترك، ويلجأ الإنسان إلى المصطلحات الشرعية وإلى الجمل اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف الصالح الكرام رضي الله عنهم. ولو قال البقاء لله صدق، لأن الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فله الحياة المطلقة التي لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء، فالله جل وعلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. فيقول مثلا البقاء لله، وهذه كلمة عظيمة تشير إلى عظمة الله عز وجل، وأن ما من شيء إلا ويموت، حتى ملك الموت سيموت. وأيضا يقول مثلا أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، مثلا اصبر واحتسب، هذه كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولذلك الذي أراه بأن تترك قول البقية في حياتك، لأن هذه الكلمة محتملة، يعني يشترك فيها معنيان فتترك، بارك الله فيك. أبو محمد أيضا يسأل عن الحلف بالنبي، يقول ما حكم الحلف بالنبي؟ أبو محمد بارك الله فيك، جماهير أهل العلم على حرمة الحلف بالنبي، جماهير أهل العلم على منع الحلف بالنبي والحلف بالملائكة، الحلف بالمخلوقات، كل هذا مما جاء النهي عنه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فلا يجوز لأحد أن يحلف بجبريل ولا بميكائيل، ولا يحلف بالأنبياء مثلا، ولا بآدم، ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الحلف بالكعبة، هذا كله محرم ولا يجوز. وإنما يحلف بالله أو يسكت، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام تبعه وقال لا تحلفوا بآبائكم، لأن العرب كانت تحلف بالآباء. وللأسف الشديد يعني تطورت أحوال الناس من حيث الحلف إلا إلى أشياء عظيمة جدا، نعوذ بالله. يعني بعض الناس الآن يحلف بحياة الإنسان، يقولوا حياتك، هذا ما يجوز، كيف تقولوا حياتك؟ وبعض الناس يحلف براس، يقولوا راسك أو راس أمك وراس أبوك مثلا. بل تطور الوضع إلى الحلف بالشرف والعياذ بالله، هذا كله مما هو محرم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أبو محمد يسأل يقول أحيانا من يتعلم اللغة الإنجليزية ويأتي إلى قضية ذكر الله عز وجل يقول ماي جاد، يقول هل هذا يجوز؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للعبارة هذه يعني موهمة، وكثير من العلماء ذكرها ضمن الألفاظ المنهي عنها. لماذا؟ لأن اللفظة هذه بهذه اللغة تعني إله غير الإله الذي نحن نعبده، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتكلم باللغة الإنجليزية وجاء ذكر الله عز وجل يقول الله، ما في داعي إني أستخدم نفس المفردة اللي يستخدمها القوم، لأن هم يعتقدون غير الذي أنا أعتقد، فلذلك الله جل يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا جاء الإنسان ليعبر عن لفظ الجلالة يعبر بقول الله. الله بارك الله فيك. أبو محمد يقول يعني يوجد بعض الأمم من غير العرب يقول يعني إذا كان يريدون الإشارة إلى مكان مهم يقولون مكة، يعني ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني أولا يعني بالنسبة لي مثلا السؤال لو كان لنا كمسلمين إذا أردنا أن نعبر عن مكان نقول والله هذا المكان مكة، ممكن يعني نذكر الحكم لأن هذا غير صحيح. يعني مكان مثلا حديقة ولا قطعة أرض غالية الثمن نقول والله مكة هذه على أساس أرغب الناس فيها، هذا كلام غير صحيح، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل اسم مكة للترويج الدنيوي كتجارة أو شيء من هذا القبيل، ما يجوز. قضية أن القوم هؤلاء، أنا أول مرة أسمع هذا الشيء، هم يتحدثون بهذا، يعني هذا كيف تملك هؤلاء القوم وكيف تقول له بأن هذا حلال أو هذا حرام؟ هل يفهم عليك أو هل مثلا هو عنده فكرة معينة، مثلا هل هو مثلا يريد أن يرغبك كمسلم أنك تأتي إلى مدينته مثلا سياح يقول والله هذه مكة؟ لا، أنت تفهمه إذا كان موجود، أنا ما أدري إذا كان موجود تفهمه تقول يعني مكة هذه مقدسة عندنا، ما تنتقل لا اسما ولا واقعا إلى أماكن أخرى. فما أدري يا أخي الفاضل، أنا ما استوعبت السؤال حقيقة، لكن إذا كنت تقصد هذا المعنى فيعني الجواب أصرا للمسلم الذي ممكن أن يستخدم اسم مكة استخدام ترويجي مثلا لأجل مكاسب مادية، نقول لا ما يجوز. أم عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول الوالدة يعني إذا صلت على الكرسي وجاءت لتسجد، هل تسجد بالعين أو تومئ برأسها؟ أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها، إذا الوالدة غير قادرة على السجود وهي تصلي على الكرسي فإن صلاتها بالطريقة هذه، يعني بعد ما تنتهي من الفاتحة وقراءة السورة تقول الله أكبر وتومئ برأسها هكذا، الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده. فإذا جاء السجود تنزل رأسها يعني أقل، يعني أنزل من قضية الركوع لحتى تميز بين الركوع والسجود، الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان ربنا الله أكبر، وهكذا بهذه الطريقة. أما الصلاة بالعين ما عندنا شيء اسمه صلاة بالعين، وما يذكره الفقهاء ما عليه دليل، الإشارة بالعين هذا ما ليست صلاة بارك الله فيك، وإنما تصلي بهذه الطريقة. أبو إبراهيم من إيطاليا يقول في أخت عندها أخ سجين، تقول يقول أبو إبراهيم هل يمكن أن تعطيه من زكاة المال ليدفع المصروفات إلى المحامي؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة إذا كان يعني مثلا تريد أن تعطي الزكاة لأخيها المسجون بقضية مالية أو بأي قضية أخرى مثلا وما عندها القدرة على أن يعطي المحامي أجرة الترافع، نعم يجوز أن تعطيها، أن تعطيه من زكاتها لأن نفقتها غير واجبة عليها، فيجوز أن تعطي أخاها من زكاة مالها بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة للذبيحة ماذا يقال عند الذبح؟ أبو إبراهيم لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل، وهو عند الذبح يقول بسم الله وجوبا، ومن تعمد ترك التسمية على الذبيحة فإن ذبيحته لا تؤكل لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أما من نسيها فيسقط الحكم بالنسيان ويسمي بعد ذلك إذا تذكر يسمي بعد ذلك، ولو قال الله أكبر لا بأس، وهذه سنة سواء في الأضاحي وغير الأضاحي، في الأضاحي وغير هذا هو الذي يقال عند الذبيحة. أبو إبراهيم من إيطاليا يسأل يقول هل يجوز للإنسان المتساهل بالصلاة أن يذبح يعني الذبيحة وأن تؤكل ذبيحته؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا كان مثل ما ذكرت مقر بالصلاة ومعترف بها وملتزم لها إلا أن يتساهل في قضية الصلاة فنعم ذبيحته تؤكل في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان مقر بالصلاة لكنه لا يصلي ولا صلاة يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن ما يصلي ولا صلاة ففيه خلاف. جمهور الفقهاء يقول نعم يجوز أن تؤكل ذبيحته ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك مذهب من المذاهب الفقهية ورجح هذا القول جمع من أهل العلم من السلف على أن ما تؤكل ذبيحته، لأنهم يحكمون على تارك الصلاة بالكفر ولو كان متساهلا متهاونا. قالوا لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، فالله جل وعلا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فيذهبون إلى أن تارك الصلاة حتى لو كان مقر ومعترف لكن ما يصلي ولا صلاة، قالوا هذا يعني يكفر الكفر الناقل، ويرتبون الأحكام منها قضية عدم أكل الذبيحة. لكن بالنسبة للشخص اللي ذكرت أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه، أسأل الله تعالى أن يهديه، ما دام أنه معترف بالصلاة ويصلي أحيان ويترك أحيان يرجى له الخير إن شاء الله، ويرغب ويعلم ويوجه، وإذا ذبح ذبيحة تؤكل ذبيحته. أبو علي من الشارقة يقول ما حكم الذي بعد صلاة الفجر يجمع كفيه وينفث ويمسح بيديه؟ أبو علي بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا الشخص ملتزم هذا الأمر ومتقيد به ويوظفه بعد كل صلاة أو صلاة صلاة الفجر أو المغرب، فهذه بدعة محدثة، عليه أن يتقي الله وأن يترك هذا الأمر. ففتح اليدين والنفث فيهما هذا عند النوم، لما يأتي على سرير النوم قبل ما ينام يفتح يديه وينفث فيه ماكل، وبعدين يقرأ القواقل الثلاث كل واحدة ثلاث مرات ويمسح سائر جسده. أما أن يأتي شخص بعد صلاة الصبح ويبدأ يمسح جسمه، لا، هذا ما عندنا فيه دليل. إذا حصل مرة يعاني شيء، يعاني مشكلة مرة مرتين مثلا ممكن، أما يلتزمها ويقيدها ويوظفها بعد الصلاة نقول له من أين لك هذا؟ أين الدليل؟ هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أرشد إليه؟ هل فعله الصحابة الكرام؟ ولذلك ينبه على مثل هذا. بارك الله فيك. أبو علي يقول بعض الناس إذا قامت الصلاة قال يقول قامت ودامت. أخوي الفاضل أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الألفاظ ألفاظ شرعية وتحتاج إلى دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا شيء من هذا، فهذا لا أصل له. قامت ودامت لا أصل له. ورد في سنن أبي داود بإسناد ضعيف قول عند إقامة الصلاة أقامها الله وأدامه، وليس قامت ودامت، أقام. هذا إسناده ضعيف ولا يقال شيء عند إقامة الصلاة. العلماء اختلفوا هل يردد الإنسان خلف المقيم مثل ما يردد خلف المؤذن، قولان. من أهل العلم من قالوا لا يردد، قالوا لا يردد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن الترديد خلف الأذان. من أهل العلم قالوا نعم يردد، لماذا؟ لأن الإقامة أذان، سماها النبي عليه الصلاة والسلام أذان، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، والأذان المقصود فيه النداء بالصلاة، النداء اللي هو يرفع عند الوقت، والأذان المقصود به الثاني هو إقامة الصلاة، ولذلك هذه تترك. بارك الله فيك. أبو علي طبعا سؤالك الثالث أجبت عليك قبل قليل يعني بالاشتراك مع جواب سابق. أم ليلى من فرنسا تسأل تقول هل صحيح أن صلاة المغرب تنتهي بعد الأذان ب15 دقيقة؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، الجواب لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فوقت صلاة المغرب بإجماع أهل الإسلام، وقت صلاة المغرب، بداية وقت صلاة المغرب بإجماع أهل الإسلام عند غروب الشمس. فإذا غرب قرص الشمس، سقط قرص الشمس ولم يرى منه شيء، يبدأ وقت صلاة المغرب، وينتهي في قول جماهير أهل العلم عند غياب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر إذا حسبناه وقد حسبه أهل الاختصاص تقريبا ساعة وربع، وأحيانا يصل إلى ساعة ونصف مثلا على حسب الوقت في الصيف والشتاء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الشفق إلى أن وقت صلاة المغرب ينتهي بالشفق غياب الشفق الأبيض وليس الأحمر، وهذا أيضا يكون أكثر من ربع ساعة، ولذلك وقت صلاة المغرب بهذه الحدود. بارك الله فيك. أم ليلى تسأل تقول ما حكم أن يلبس الشخص علم بلد؟ غير مسلم؟ الجواب يجوز، يجوز إلا إذا كان فيه شعار ديني مضاد لما نعتقده نحن. فإذا كان علم عادي ما في بأس، هذه من جملة الأشياء العادية، وترك هذا أفضل وأولى، ترك هذا أفضل وأولى. أما إذا كان يحمل شعار يتناقض ويتنافى مع دين الإسلام هذا لا يجوز، بارك الله فيك. وقد صح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمس ويمحو ها العلامات الموجودة في سجاد البيت إذا كان فيها شيء مضاد لما يعتقده المسلم. علي بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول الوالدة اليوم تريد أن تصوم الأيام البيض الثلاثة، ممكن تكمل؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم ممكن، يعني تصوم ثلاث أيام من كل شهر، خاصة وأن يعني شهر ذي الحجة لا يجوز للإنسان أن يصوم اليوم الثالث من أيام ذي اليوم الثالث من أيام التشريق الذي هو اليوم الثالث عشر. فبعض الناس الآن يصوم اليوم الثالث عشر يقول لي أنا من أيام البيض، هذا حرام، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أيام التشريق، قال أيام أكل وشرب وذكر لله. ولذلك من كان له عادة في صيام الأيام البيض يصوم 14 و15 و16، بارك الله فيك. أم علي من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للوالدة تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس، يعني ليلة الجمعة التي هي من بداية يوم الخميس، تقول هل يعني تعتبر قراءتها صحيحة ومأجورة؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة أم علي، فإن الأحاديث الواردة في فضيلة قراءة سورة الكهف وردت في ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة، فمن وهذه الأحاديث بمجموعها تصلح للاحتجاج وتصلح للقول بالترغيب في قراءة سورة الكهف. ولذلك إذا غربت شمس يوم الخميس دخل وقت يوم الجمعة، إذا غربت شمس يوم الخميس هذه الليلة تسمى ليلة الجمعة، فيجوز للإنسان أن يقرأ سورة الكهف من غروب شمس ليلة الجمعة أو بعد صلاة العشاء مثلا، وهو أفضل يكون بعد صلاة العشاء، وأيضا يقرأ في نهار يوم الجمعة، هذا كله مشروع ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم وجميع المسلمين بخير وصحة وسلامة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.